أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، استأنف الكلام في النجاسات، أنا أتكلم اليوم عن نجاسة الكلب. فبداية استأنف أهل العلم في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكلب طاهر وأنه لا نجاسة فيه، أي أن شعره وأجزاءه وأن لعابه وأن جميع ما فيه طاهر من دم من عرق من شعر، هذه الأشياء من الكلب طاهرة، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني أن جميع أجزاء الكلب نجسة، كالشعر، كأعضاء الكلب من ذيله من رجله من أي شيء فيه، كل هذه الأجزاء من الكلب نجسة. وهذا قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث في المسألة أن لعاب الكلب فقط هو الذي فيه نجاسة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عند أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والخلاف عند العلماء راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الكلب من بلوغ الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب. فقال الشافعية إذا كان الكلب يغسل 7 مرات من ولوه، والفم أشرف ما في الشيء، فأشرف شيء في الكلب أشرف شيء فيه هو الفم، فإن كان هذا الشيء نجس فمن باب أولى أن تحمل النجاسة على باقي الأعضاء كما ذكر ذلك الشافعية في كتبه. والقول الثاني أن الكلب النجاسة في لعابه فقط، وهو قول الأحناف، لأن المنصوص عليه فقط هو إذا ولد الكلب، فقالوا النجاسة في لعاب الكلب فقط وأن باقي أجزاء الكلب طاهرة. وأن قول أن جميع أجزاء الكلب طاهرة هو قول مالك، فإن مالك يرى أن الكلب ليست فيه نجاسة وأن الإناء يغسل تعبدا لا نجاسة. قال الإمام مالك رحمه الله جاء هذا الحديث، أي حديث أبي هريرة الذي سنذكره، جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما حقيقته، أي يعني يقول أنه لا يعلم ما العلة في غسل الإناء، هل يغسل الإناء لنجاسة أم لشيء آخر، فعند ذلك يغسل الإناء عند المالك تعبدا لا نجاسة. وأرجح الأقوال هو ما اختاره الشيخ الإسلام ومذهب أبي حنيفة وهو عند أحمد أن النجاسة في لعاب الكلب فقط وأن باقي أجزاء الكلب تكون طاهرة. يقول الإمام النووي رحمه الله مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة، المعلم وغير المعلم، كلب المعلم الذي يعلم بالصيد وما شبه ذلك، وغير المعلم الذي ليس بمعلم، والصغير والكبير، أي كل أنواع الكلاب تكون عند الشافعية نجسة. وعند الشافعية كما ذكرنا القول بأن جميع أجزاء الكلب نجسة، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وقال الزهري ومالك وداود هو طاهر وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا. فهنا ذكر القول الإجمالي بأن النجاسة هو مذهب هؤلاء، وكما ذكرنا الآن أن عند أحمد عند أبي حنيفة أن النجاسة في لعابه، وعند أحمد قول يوافق قول الشافعية أنه سرد الأقوال، لكن عند أحمد له قولان، قولك الشافعي وقولك أبي حنيفة رحمه الله. قال وقال الزهري ومالك وداود هو طاهر وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا. معنى كلمة تعبدا إذا أدرس في كتب الفقه أنه أمر تعبدي، أي أن الإنسان لا يعلم العلة من ذلك، فإنه إذا لم يعلم العلة فعله تعبدا، أي امتثالا لأمر الله عز وجل ولا يعلم العلة من ذلك. كما نقول مثلا يغسل الميت من موته تعبدا، هل أن الميت قد نجس فنغسله؟ ليس كذلك. فما العلة وما الحكمة من غسل الميت؟ الحكمة أن هذا أمر تعبدي، أي أن الإنسان لا يعلم الحكمة ولا العلة من ذلك فيمتثل ويؤدي الأمر فهذا يسميه العلماء الأمر في ذلك تعبدا. هذا معنى قول مالك رحمه الله أن الإناء يغسل تعبدا. قال: وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير أي أنهم قالوا هو طاهر وليس بنجس. واحتجوا بقوله تبارك وتعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر غسل موضع إمساكه، لأن الله عز وجل أمرنا في الكلب المعلم إذا صاد الصيد أن نأكل ما اصطاد بالكلب. الكلب هنا المعلم يذهب ويأتي بالفريسة فيأخذ الفريسة ويعود إلى هذا الرجل الذي أرسله بالفريسة وقد أخذها بفمه، ولم يأمرنا الله عز وجل بأن يغسل المكان أو الموضع الذي مسك الكلب منه وأخذه بفمه. فاحتج بذلك أن الله لم يأمرنا بغسل هذه اللحوم سبعا، فدل ذلك على طهارته. هكذا يحتج المالكية في ذلك. وكذلك حديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فهذا الحديث استدل به أنهم كانوا الكلاب تقبل وتدبر، فلم يكونوا يغسلوا مكان جلوس الكلب أو مرور الكلب، أي أن الكلب طه، وهذا هو محتج به أيضا في ذلك. ذكره البخاري في الصحيح، وروى البيهقي وغيره هذا الحديث مختصرا وقال فيه: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. فعند ذلك نقول أن هذا الأمر يدل على الطهارة، إن كان هو أقرب في مذهب الحنفية، لأن الكلاب إذا أقبلت وأدبرت فإن الأمر متعلق بمرور أقدام الكلاب أو جسم الكلب أو شعر الكلب وما شابه ذلك. واحتج أصحابنا، أي الذين يقولون بالنجاسة، احتج أصحابنا بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرار. فاحتجوا بذلك، وكما ذكرنا قالوا الفم أشرف شيء عند ذلك من باب أولى، باقي أجزاء الكلب تكون نجسة. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. والحديث رواه مسلم، فكدل ذلك على أنه قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم أي أنه فيه نجاسة يحتاج إلى أن يطهر، فدل على وجود النجاسة بعد ولوغ الكلب. وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات، وكلها روايات عند مسلم. قال: والدلالة في الحديث الأول ظاهرة أنه لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته، لأن في رواية من رواية مسلم: فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، وفي بعض الروايات لم تذكر الإراقة، وسنذكر هذه المسألة على حدة إن شاء الله. فدل ذلك على أن الإراقة تدل على أن هذا الماء أو هذا الطعام صار نجسا فيراق الآن، وهذا يدل على أن النجاسة موجودة. وكما قلنا هذا يرجح مذهب الأحناف أن النجاسة في لعابه، لأنه فعلا نص الحديث على أنه طهور إناء أحدكم، فهذا يدل على أنه كان فيه نجاسة وأن الكلب لما ولد تأثر الماء بذلك، وأنه يحتاج إلى تطهير، ولكن هذا الأقوى فيه أن النجاسة متعلقة بفمه فقط ليس بباقي أجسائه. وهو هنا يذكر نوعية الشفهية في أن أجساء الكلب تكون جميعها نجسة. فهذا هو المذهب أو الخلاف بين العلم في هذه المسألة، والراجح كما قلنا مذهب الحنفية وإحدى روايات عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. ولو كان الأمر يعني يستدعي أمر آخر لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكلاب كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، بل كانت تدخل المسجد، بل كانت موجودة الكلاب، ثم الكلاب كان صنع أمر بقتلها ثم نهى عن قتلها صلى الله عليه وسلم، فالكلاب كانت موجودة، ومع ذلك الذي يوجد عند الكلب فالكلب يمر ويدخل ويخرج. وعند ذلك لو كان حتى كلب حراسة أو كلب زرع أو ماشية أو ما شابه ذلك فإنه يمر. فلو كان الأمر يستدعي أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الماء أن يغسل بمرور الكلب لأمر أن الكلب إذا لمس الإناء أو احتك بالإناء أو لمس أي شيء يغسل سبع مرات، لكن لم يذكر صلى الله عليه وسلم إلا الولوغ، تقول إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فالأمر متعلق بالولوغ. فما معنى الولوغ؟ قال الإمام النووي: قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما. وحكى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن الأعرابي أن من العرب من يقول ولغ بكسرها، يعني ولغ وولغ، فسواء قلنا ولغ الكلب أو ولغ الكلب، فما معنى ذلك؟ هو أن يدخل الإناء أو يدخل فمه إلى الإناء ويلعق بلسانه، هذا هو معنى الولوغ هنا. وقال الإمام النووي في ذلك، قال الولوغ في الكلب وفي السباع كلها أن يدخل لسانه في الماء فيحركه، يعني يدخل فمه في الإناء فيحركه، كما يسميه البعض أنه ولوغ أو أنه يلحس هذا الإناء أو أنه يلعق من هذا الإناء، فكل ذلك اسم بهذا المعنى أنه ولغ في الكلب في الإناء. قال فيحركه، ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه في غير اللسان، هذا من ناحية اللغة، يعني لو وضع رجله ذيله أذنه لمس بشعره لا يسمى هذا ولوغ في اللغة، وإنما الولوغ أن يفعل هذا بلسانه وأن يلعق بلسانه، إذا حرك الماء بلسانه لعق الماء أو الطعام هذا يسمى ولوغ. فعند ذلك قول وصصان إذا ولغ الكلب يبقى الأمر متعلق بذلك. ولو نتذكر درس الأسقار قلنا ما حكم الأسقار، فالأسقار حكمها راجع لحكم لعاب الحيوان، لأن السؤر هو عبارة أن الحيوان لما شرب من الإناء سواء هذا الحيوان بقى كان من المأكول أو غير المأكول، وهذا الدرس ذكرنا فيه جميع الأنواع، لكن ذكرنا أن العلة متعلقة بلعاب الحيوان، فلو كان لعاب الحيوان طاهر فإن الماء الذي شرب منه يكون طاهر، لأن اللعاب اتصل بهذا الماء عندما شرب الحيوان أو شرب الإنسان سواء من مسلم أو من كافر أو من حائض أو من شبه ذلك. فعند ذلك نقول أيضا لما ولغ الكلب لعابه اختلط بهذا الإناء، لأن لسانه يضرب في المياه ويحمل هو المياه إلى داخل فمه، فعند ذلك التصق هذا الماء بلسانه، فعند ذلك الحكم واضح أنه متعلق بلعاب الكلب ليس بباقي أجزاء الكلب، وهذا هو أرجح الأقوال. وهذا معنى الولوغ كما ذكرنا، أنه يدخل لسانه إلى الإناء فيحرك ما في الإناء من طعام أو ماء أو ما شابه ذلك. قال صاحب المطالع الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب والعكس، الشرب أعم من الولوغ، يعني الولوغ ربما يعني يكون لعقة بلسانه فقط، أما إذا شرب فهذا أعم، شرب كثيرا صار يشرب يشرب. قال فكل ولوغ شرب وليس كل شرب ولوغ، يعني كل ولوغ يكون شرب وليس الشرب ينطبق على كل ولوغ، فعند ذلك قال فكل ولوغ شرب ولا عكس في ذلك. هل الغسل من سبع مرات للوجوب أم للندب أم للتعبد؟ ما معنى ذلك؟ هل لما نغسل الإناء سبع مرات هل هذا أمر تعبدي كما قال المالكي، يعني لا ندري ما حقيقته وما العلة من ذلك فنفعل ذلك امتثالا، فمالك يغسل الإناء سبع مرات كباقي الأئمة، وعند ذلك هذا أمر اسمه تعبد، أي أن الأمر الوجوب بمعنى أن هذا واجب على الإنسان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب باقي الأئمة في ذلك، أم أنه للندب كما قال الإمام أبو حنيفة في ذلك أن الأمر للندب لا للوجوب في ذلك. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قال الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث، في شرح حديث أبي هريرة، قال والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع، على وجوب الغسلات السبع، يعني أن هذا واجبا من الولوغ الكلب، ولهذا ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاووس وعمر بن دينار والأوزعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود، وقال وذهب الحنفية إلى عدم التفريق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات، وذكر جميع الأقوال المجملة لكن لو فصلناها شيئا ما سنجد أن قول مالك أنه للتعبد لا للوجوب كما ذكر، لكن هو عندما يغسل تعبدا وهو يجب غسله أيضا، لكن تعبدا ليس أنه يعلم لماذا فيه نجاسة أم لا، لكن عند مالك يجب لكن تعبدا، لكن عند الباقي يجب لكن نجاسة. قال وذهب الحنفية إلى عدم التفريق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات، وحملوا حديث السابع على الندب، واحتجوا بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا على ابي هريره انه يغسل من ولغه ثلاث مرات وهو الراوي للغسل سبعا، فثبت بذلك نسخ السبع. سدت هذه المساله الان ونرى ان قول الحنفيه في ذلك ضعيف، وانهم لما احتجوا بحديث ابي هريره انه امر في احدى الروايات انه يغسل من ذلك ثلاث مرات ان الحديث ضعيف، واتفق الحفاظ على ضعيف، وان الاثار المنقوله عن ابي هريره ضعيفه في ذلك، فعند ذلك احتج الحنفية بأن هذا محمول على الندب وليس محمول على الوجوب، وأرجح الأقوال في ذلك القول بالوجوب وأن هذا واجب، وإنما الخلاف بين مالك وبين الباقي أن هذا الأمر واجب ولكن هذا تعبدا، ولكن الأمر عند الباقي واجب ولكن لأنه نجس في ذلك، فهذا الخلاف بين أهل العلم في ذلك. قد نقل ابن عربي المالكي في أحكام القرآن قال: وإذا كان الماء طاهرا مطهرا على أصله فولغ فيه كلب فسد عند جمهور فقهاء الأمصار. إذا كان الماء طاهرا مطهرا كما ذكرنا، الماء طاهر مطهر يعني طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، فولغ فيه الكلب فسد عند جمهور فقهاء الأمصار، لأن الكلب لما شرب في هذا الإناء تغير الماء لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. وقد قال مالك في ذلك، وقد جاء في هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته، يعني لا يدري ما الإلا من الأمر بالغسل، لكن هو يمتثل ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بينا في مسائل الخلاف حقيقته، وأن الإناء يغسل عبادة لا نجاسة بدليلين. هذا كلام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، قال يغسل الإناء تعبدا لا للنجاسة بدليلين: الأول أن الغسل معدود بسبع، والثاني أنه جعل للتراب فيه مدخلا، يعني أمر تعبدي ليه مش عارف إلا ليه 7 مرات ليه التراب يدخل فيها، فقال هذا أمر يحتاج إلى علة نحن لا نعلمها، فهذا يدل على أن هذا أمر تعبدا لا نجاسة في ذلك. هل نغسل الإناء 7 مرات من ولوغ الكلب أم من ولوغ الكلب والخنزير أيضا؟ قال ابن قدامة رحمه الله: النجاسة تنقسم إلى قسمين، إحداها نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما، فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها 7 إحداهن بالتراب، وهو قول الشافعي. يبقى هنا قول عند الأحناف، قول عند الشافعي، قول عند الحنابلة أن الخنزير يغسل من ولوغه أيضا 7 مرات، يبقى هذا القول الأول عند الشافعية وعند الحنابلة. وعن أحمد أنه يجب غسلها 8 إحداهن بالتراب. وروى ذلك عن الحسن من حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. إذا هذا هو القول في مسألة الخنزير عند الفريق الأول. قال النووي: اعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسله 1 بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء. القول الثاني أن في ولوغ الخنزير أنه يجب غسله 1 بلا تراب كباقي النجاسات، وهذا هو الراجح، لأن النبي نص على الكلب في ذلك، ولما نص على الخنزير مع وجود الخنزير فالراجح أنه يغسل 1 كباقي النجاسات ولا يحتاج إلى تراب كما ذكر النووي، وقال هذا قول أكثر العلماء. قال: كقول أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. ومن قال يجب غسله 7 الخنزير من ملوغ الخنزير أحمد ومالك، وفي رواية عنه قال صاحب العدة: ويجري هذا الخلاف الذي في الخنزير فيما أحد أبويه كلب أو خنزير، فيما أحد أبويه كلب أو خنزير، يعني يكون الحيوان متولد من كلب أو حيوان آخر أحد أبويه في ذلك الكلب أو خنزير. ذكر صاحب التلخيص في المتولد بين الكلب والخنزير قولين، وهذا صحيح لأن الشرع إنما ورد في الكلب، وهذا المتولد لا يسمى كلبا. قال ابن قدامة: وحكم الخنزير حكم الكلب، لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ، لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك. ورجح الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أن نجاسة الخنزير لا تغسل 7 وهي غيرها من النجاسات، وهذا أقوى القولين والله أعلم. إذا مسألة غسل الخنزير 7 مرات الصواب فيها أنه يغسل 1 كغيرها من النجاسات، ولا داعي لغسله 7 مرات ولا يقاس على الكلب في ذلك. نأتي لمسألة أخرى، وهي: هل يراق الشيء الذي ولغ فيه الكلب أم لا يراق؟ للرواية الواردة في ذلك: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله. هذه رواية من الروايات أمر النبي فيها بالإراقة صلى الله عليه وسلم. الرواية قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. الحديث رواه مسلم. قال النسائي: لم يذكر فليرقه غير علي بن مسلم. وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيها علي بن مسلم، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح في صحيحه، وراه مسلم بزيادة أولهن بالتراب. انتهى هذا الكلام من نقلا من ليل الأطفال. سئل شيخ الإسلام عن حكم ولوغ الكلب في اللبن، فأجاب: وإذا ولغ في اللبن ونحوه فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. يبقى من العلماء من يقول أنه يؤكل هذا الطعام، أي أنه لا يراق، وأنه يجوز أن يؤكل الطعام الذي ولغ فيه الكلب. ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس. فشيخ الإسلام هنا يفرق بين اللبن إذا كان كثيرا وقليلا. فإذا كان كثيرا يعني أعداد كثيرة من اللبن، ومنهم من فرق بين القلتين وغير القلتين، فإذا كان كذلك فإنه لا يراق وإنه يبقى على طهارته في ذلك. وقال الشيخ الإسلام أيضا: اللبن وغير ذلك من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة أو حكم الماء؟ هذا في قولان العلماء وهما روايتان عن أحمد، وكذلك مالك له في النجاسة الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه، فيه قولان. قال: وأما ولوغ الكلب في الطعام فلا ينجسه عند مالك. يبقى هنا هذه المسألة في مذهب مالك، لأن لعاب الكلب طاهر، فإذا ولغ في الطعام في الماء في شيء من هذا لا ينجسه، ويصير هذا الماء وهذا الطعام طاهر ويؤكل هذا الطعام عند الإمام مالك، لا حرج في ذلك. قال: فهذا على أحد قولي العلماء لا ينجس بذلك. وعلى القول الآخر ينجس، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عن أصحابه، لكن عند هؤلاء هل يطهر الدهن بالغسل؟ في قولان في مذهب الشافعي وأحمد، وهما قولان في مذهب مالك أيضا. فمن قال إن الأدهان تطهر بالغسل قال بطهارته بالغسل، وإلا فلا. لما عندنا في ذلك خلاف في مسألة ولوغ الكلب في الطعام أو في الماء، هل يراق أم لا يراق. قال الإمام النووي في ذلك: قال مالك والأوزعي: لا ينجس الطعام الذي ولغ فيه، بل يحل أكله وشربه والوضوء به. بهذا قول مالك لأنه قل بطهارته، والأوزعي قال يحل أكله وشربه والوضوء به، وقال يجب غسل الإناء تعبدا. وقال مالك: وإن ولغ في ماء جاز أن يتوضأ به لأنه طاهر، وفي جواز غسل هذا الإناء بهذا الماء رواية عنه، الماء الموجود في الإناء نفسه. أن ولغ في إناء فيه ماء هل يغسل بنفس الماء؟ لأن الماء عند مالك لم ينجس، يعني كأنه يضع الماء في إناء آخر ويعود يغسل به الإناء الذي ولغ الكلب فيه. قال: ثم قال: واحتج لمالك والأوزعي في عدم نجاسته وجواز الانتفاع بالطعام بأن الأمر بغسل الماء كان تعبدا، كما قلنا أن نعلم الأدلة، أي أنه ليس بنجس، فعند ذلك يجوز استخدامه. هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على القولين المذكورين، ومنهم من قال أن الرواية التي روايت في ذلك ضعيفة، ومنهم من جعل هذه الرواية ثابتة فيجوز العمل بها، وهي زيادة ثقة على رواية فلم يرقه، وأنها زيادة ثقة فمقبولة ثابتة، فعند ذلك يؤمر الإنسان بإراقة ما في الإناء. وإذا كانت هذه الرواية في صحيح مسلم وهي ثابتة واحتج بها أهل العلم وقالوا هي رواية ثابتة في ذلك، وكنا في رواية أخرى من طريق مسلم عن طريق الأعمش عن أبي صالح في صحيح مسلم أيضا، فعند ذلك نقول أن هي ثابتة في الإراقة، إلا على قول كما ذكر الإمام شيخ الإسلام هنا أنه لو كان هذا الشيء كثيرا فإنه لا يراق، كما لو ولغ الكلب في لبن كثير، في خل كثير، في دهن كثير وما شابه ذلك. وأما لو كان هذا الشيء جامد فإنه يلقى وما حوله ويبقى الباقي طاهر في ذلك. أما إذا كان مائعا فإنه إذا كان كثيرا فالأولى كما قال شيخ الإسلام في ذلك. نأتي إلى مسألة الجمع بين الروايات غسل الإناء من ولوغ الكلب. وردت عدة روايات، رواية أنه يغسل سبع مرات فيها كلهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية عفروه السمين بالتراب. هذه الروايات كيف نجمع بينها وكيف جمع العلم بين هذه الروايات؟ رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وفي رواية مسلم: سبع مرات أولهن بالتراب. وفي رواية الترمذي والبزار: أولهن أو أخرهن بالتراب. وفي رواية أبي داود: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب. وفي رواية صحيحة للشافعي: أولهن أو آخرهن بالتراب. وفي رواية أبي عبيد القاسم بن سلمان أولهن إحداهن بالتراب عند الطرق القطني بلفظ إحداهن. وفي رواية عبد الله بن مغفل في مسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فأرسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. هذه الرواية التي وردت في ذلك كيف الجمع بينها؟ قال الحافظ في الفتح أجيب بأن المقصود حصول الترتيب في مرة من المرات وبأن إحداهن مبهمة، يعني قوله في حديث إحداهن مبهمة تتعين على الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو الثالثة فكيف نعينها؟ قال هذه مبهمة. هو أولهن معينة لأن في بعض الروايات أولهن بالتراب وفي روايات السابعة وفي روايات الثامنة وفي رواية أخرهن. قال وأولهن معينة وكذا أخرهن والسابعة، فأولهن بقى هل نخطب أولهن أم أخرهن التي تحمل على السابعة أو على الثامنة في ذلك؟ قال ومقتضى حمل المطلق على المقال أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة ورواية أولهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، يعني أكثر الرواة وأحفظ الرواة الذين رووا الروايات كانت أكثر الروايات القوية الثابتة عن الحفاظ تأتي على أولهن في ذلك، على أولهن في ذلك، فعند ذلك قوى رواية أولهن على باقي الروايات. قال إن الترتيب الأخير يقتضي الاحتياج إلى رسل أخرى لتنصيفه، وقد نص الشافعي في على أن الأولى أولى. يبقى هنا بنقول إن المسألة لأنه جعل الثامنة أو السابعة بالتراب، فإنه لو فعل آخر غسل بالتراب فسيحتاج بعد ذلك إلى غسل من هذا التراب إلى غسل أخرى بالماء. في ناحية الصواب أن تقول أولهن وهذه أقوى في ذلك، ولو قال قائل فقوله مبهمة إحداهن فممكن يغسل مرة ومرتين وثلاث ثم يغسل مرة بالتراب ثم يغسل باقي الغسلات، فعند ذلك هذا جائز أيضا. ولو قال قائل الرواية فيها السابعة بالتراب فإن هذا الرواية محتمل لكن ستحتاج بعد ذلك إلى غسل أخرى بالماء. قال الإمام النووي في روض الطالبين ويستحب أن يكون التراب في غير السابعة والأولى أولى، يعني وجعل التراب في الثالثة في الثالثة في الخامسة في الرابعة حتى يجعل بعد التراب غسل بالماء، فلو كان التراب في الثالثة ثم غسل السابعة بالماء لكان جيد، لكن أولى من هذا أن تكون التراب في الغسلة الأولى كما قال الإمام النووي في روض الطالبين. والجمع بين رواية عبد الله المغفل ورواية أبي هريرة من حيث رواية عبد الله المغفل وعن فروه الثامنة بالتراب ورواية أبي هريرة وباقي الرواة أنها سبع بما فيها غسل التراب، يعني هل الغسلات سبع أم ثمانية؟ قوله عن فروه الثامنة بالتراب يبقى سبع مرات بالماء ومرة بالتراب، أو أنه ست مرات منهم ومرة بالتراب يبقى مرة بالتراب تحسب مرة معها ست مرات بالماء سبع، هكذا جمهور العلماء على أن غسلات سبع التراب واحدة من السبع، فإذا غسل بالتراب المرة الأولى غسل بعدها ست مرات بالماء، ولو غسل مرتين أو ثلاثة بالماء ثم غسل بالتراب إذا أربعة يغسل بعدها ثلاث مرات بالماء، فعند ذلك مجموع الغسلات بالتراب سبع في ذلك. قال الشوكاني وأما قول ابن عبد البر الأعلم أحد أفتى بأن غسله غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث، يعني إذا كان هذا قول حسن لكن هذا قول أحمد بن حنبل أيضا، يعني هذا قول الحسن والرواية عند أحمد أنه يغسل مرة بالتراب غير السبع مرات فيكون مجموع الغسل ثمان مرات في ذلك. قال وتحتم العمل به وأيضا فقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره وروى عن مالك أيضا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فاحتجوا بروايته عن فروه الثامنة بالتراب. فمن العلماء من جعل ثمان مرات يبقى مرة بالماء مرة بالتراب ثم بعدها سبع بالماء المجموعة ثمانية، والجمهور على أنها سبع مرات إحداهن بالتراب في ذلك. قال الإمام المردي إذا ثبت وجوب غسل سبعا فالتراب لها مستحق في واحدة، يعني يغسل واحدة من السبع بالتراب من جملتها ولا يلزم إفراده عنها، وقال حسن البصري وأحمد بن حنبل يجب إفراد التراب عن السبع بثامنة رواية عبد الله بن المغفل انتهى من الحال. وقد تكلم ابن قدامة عن حديث عبد الله بن المغفل فقال هو من رواية عبد الوهاب إن الضحاك هو ضعيف وقد روى غيره من الثقات فليغسله سبعا، وعلى أنه يحتمل الشك من الروي فينبغي أن يتوقف فيه ويعمل به. قال المردي في الحاوي فأما حديث عبد الله بن المغفل فقد قال الشافعي وهو حديث لم يقف على صحته، والأرجح في ذلك أن الحديث ثابت وأن هذه رواية من الروايات، ولكن الجمهور على العمل بحديث أبي هريرة أنه 7 مرات إحداهن بالتراب، والرواية الأخرى ثابتة أيضا في ذلك اللي هي رواية عبد الله بن مغفل وعفروه السامنة بالتراب. تأتي مسألة العمل عند الأحناف برسم الإناء 3 مرات، وهذا مرجع الأحناف فيه إلى أن الراوي إذا أفتى بخلاف روايته فإنهم يقدمون فعل الراوي على رواية الراوي، بمعنى أن الراوي لو روى حديثا ثم عمل بخلافه هل نأخذ بكلام الراوي الذي عمل بخلافه أم نأخذ برواية الراوي؟ جمهور العلماء يأخذون برواية الراوي وإن فعل الراوي خلاف ما روى، فعل أو أفتى أو قال بخلاف ذلك، لكن أبو حنيفة يقدم فعل الراوي، يقول هو روى الحديث وأعلم به فيقدم فعل الراوي على أنه قال كذا وكذا، وقول الجمهور في ذلك أقوى في هذه المسألة. الأحناف احتجوا بأمرين، الأول ورد فيه في الحديث أنه يغسل الإناء 3 في إحدى الروايات كما يذكرون في نتكلم عليه، الثاني فتوى أبي هريرة أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب 3، ومذهبهم أن الراوي إذا فعل بخلاف رواياته أخذ بفعله لأنه أعلم بما يروي في ذلك. واستدل الأحناف بحديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغو في الإناء أن يصير 3 أو 5 أو 7. قال النووي هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ لأن رواية عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه. ثم نقل النووي ضعيفه عن العقيلي والدارقطني والبخاري وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وكذلك الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهي معروفة أنها ضعيفة، رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة لكن عند الصين صحيحة، عند ذلك نقول أن هذه الرواية ضعيفة واتفق الحفاظ على ضعفها، هذا هو الدليل الأول الذي احتج به الأحناف. وأما عن فتوى أبي هريرة فالجواب من وجهين، أحسنها أن هذا ليس بثابت عنه فليقبل دعوى من نسبه إليه، بل قد نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل 7 كما قدمناه، بل الثابت عن أبي هريرة أنه أمر بالغسل 7 ولم يقل ب3 رضي الله عنه وأرضاه. وقد علم كل منصف ممن له أدنى عناية أن ابن المنذر إمام في هذا الفن عن نقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أن الطوائف في المذاهب قد نقلوا هذا وردوا على هذه المسألة، قال فعند ذلك أن العمل والصواب في ذلك على العمل بالرواية الثابتة عن أبا هريرة أفتى بغسل 7 مرات في ذلك، وأن الرواية التي أتت بأنه أمر بغسل 3 رواية منقطعة وضعيفة وبين ضعفها أهل العلم في ذلك من المحدثين. نأتي إلى المسألة التي بعد ذلك، هل يجزي أن يجعل مكان التراب شيء آخر، بمعنى هل يرسل مكان التراب الصابون المنظفات الموجودة حديثا أو ما كان موجود قديما مثل الأشنان ومثل هذه الأشياء أم لابد من التراب في ذلك؟ قال ابن قدامة فإن جعل مكان التراب الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك أو غسلة آمنة، يعني مكان التراب غسلة بالماء، فقال أبو بكر فيه وجهان، إحداهما لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه. يبقى هذه المسألة الأولى في ذلك، والأقوى في ذلك أنه لا يجوز أن ينتقل إلى غير التراب، وأن التراب منصوص عليه ولا ينتقل إلى غيره، لكن قال الشيخ ابن عثيمين في ذلك الصحيح أنه لا يجزئ غير التراب، لكن لو فرض هذا كلام الشيخ، لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد، فإن استعمال الأشنان أو الصابون خير من عدمه، وثبت من الناحية العلمية أن التراب هو الذي يقتل المكروب الموجود في لعاب الكلب، لأن لعاب الكلب في فمه مكروب ينتقل بالولوغ إلى الإناء الذي ولغ فيه، فإن استخدم الإنسان وشرب من هذا الإناء فإنه ينتقل إلى فم الإنسان ثم ينتقل إلى معدته ثم يبقى في معدة الإنسان، ويكون هذا انتقال إلى مكروب خطير إلى معدة الإنسان بعد ذلك. فالعلم أثبت أن هذا لا يموت إلا بالتراب، فهذا يقوي من قال بتعين التراب ولا ينقل إلى غيره، لأنه لا يوجد أي منظف آخر يقتل هذا المكروب إلا التراب، فنحتاج إلى القول بأن ذلك هو الصواب وأنه لا بد من التراب في ذلك. نأتي إلى مسألة، لو أن رجل يغسل إناء من ولوغ الكلب وهو يغسل الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالماء الذي غسل به الغسلة الثالثة أو الرابعة وقع في إناء آخر، يعني يغسل إناء ولا رفيه كان يغسله الغسلة الرابعة، فأخذ الماء الذي غسلت به الغسلة الرابعة فوضعه في إناء آخر. ما حكم هذا الإناء الذي وقع فيه الماء؟ هذا الإناء الثاني لم يغلي فيه الكلب، لكن وقع فيه ماء من غسلات ولوغ الكلب من الإناء الأول. قال ابن قدامة في ذلك: وإذا غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر كما ذكرنا، يعني بغسل الغسلة الثالثة فأخذ الماء فوضعه في إناء لم يغلي فيه الكلب، لكن محل هذا الماء الذي يغسل من لوغ الكلب وضعه في إناء آخر. قال: فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر قبل تمام السابع فيه وجهان، إحداهما يجب غسله سبعة، وهو ظاهر كلام الخرطي واختيار ابن حامد لأنها نجاسة فلا يراعي فيها حكم المحل. يعني إذا الماء الثاني الذي وضعنا فيه الماء نغسله أيضا سبع مرات حتى لو كانت الغسلة السابعة، حتى لو كانت آخر شيء أنه يوصل إيه سبع مرات، إلا أنه يقع إيه في الإناء. وهناك قول تنسكون عن المرضي أن لو كانت الغسلة السابعة فإنه لا يغسل من ذلك، ولكن من الأولى إلى السادسة يغسل، سأذكره الآن، لكن من خلاف أن هذا الماء إذا وقع أنه يكون نجس. هذا القول الأول. قال: فلا يراعي فيه حكم المحل الذي انفصلت منه كنجاسة الأرض ومحل الاستنجاء، وظهر قول الخرقي أنه يجب غسلها بالتراب وإن كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب لأنها نجاسة أصابت غير الأرض، حتى لو كانت النجاسة الغسلة دي الثالثة وكانت التراب في الأولى، بخلاف أن يغسل الأولى والثانية والثالثة وسيجعل التراب في الخامسة، يفرق بين هذا وذاك. قال: فأشبهت الأولى والثانية يجب غسله من الأولى ستا ومن الثانية خمسا ومن الثالثة أربعا وكذلك إلى آخره. بمعنى غسل الإناء الغسلة الأولى من ولوغ الكلب، فلما هذه الغسلة المفروض أن يكون بعدها ست غسلات، هذا الماء لما وضعه في إناء آخر نقول اغسل هذا الإناء ست مرات أيضا. لو كان هذه الغسلة هي الرابعة سيتبقى ثلاث غسلات، فأخذ الماء الذي غسل به الغسلة الرابعة فوضعه في إناء آخر، نقول هذا الإناء الثاني اغسله ثلاث مرات. إذن لو وقع الماء من إناء في إناء أكمل على هذه الغسلة باقي الغسلات في الإناء الثاني. هذه هكذا يكون، لو الغسلة الثانية الإناء الذي يغسل الآن والغسلة الثانية باقي له خمس غسلات، لما وضع معه في إناء آخر الإناء الآخر أيضا يغسل خمس مرات بعد ذلك. هذا الكلام الإمام ابن قدامة في ذلك. قال النووي مفصلا للمسألة في ذلك: فأما المنفصل من الماء في الغسلات السبع إذا أفردت كل غسلة منهن وميزت، كل غسلة أفردت وميزت عن باقي الغسلات، فقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة مذاهب. الأول ومذهب أبي القاسم الأنماطي أن جميعه نجس، أن جميع الغسلات السبع تكون إيه نجسة في ذلك، فلو أصابت محلا تنجسه يعني. والمذهب الثاني ومذهب أبي القاسم الدراكي وطائفة أن جميعه طاهر، أن جميع النجاسات أن جميع الغسلات طاهرة. الثالث وقول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أن ماء الغسلة السابعة طاهر لأن بها طهر الإناء، وما قبل السابعة من الأولى إلى السادسة النجسة لانفصال عن المحل مع بقاء النجاسة. إذا يفرق السابعة طاهر لأنه تمت الغسلة الآن، كما نقول لو أن الإنسان غسل ثوبا متى يكون الماء المنفصل من الغسل الثوب النجس طاهر؟ فنقول لو أنه هذا الثوب عليه نجاسة فغسله الإنسان، فلما غسله الإنسان وانفصلت الماء متغير الماء المتغير نجس وما زال الثوب نجس، ثم غسل الغسلة الثانية كان المتغير المنفصل نجس، يبقى إذا المنفصل نجس وما زال الثوب نجس. جاءت الغسلة الرابعة والخامسة فكان المنفصل غير متغير وطهر الثوب، فلما طهر الثوب ولم يبقى عليه أثر النجاسة كان هذا المنفصل طاهر. ثم مذا قالوا الغسلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما زال تحتاج إلى غسلة لإتمام الغسل كما قلت في السياق الآن، لأن الغسل لو قلت هذا سيطهر بأربع غسلات، يعني لو الإنسان طهره فكان فيقول الغسلة الأولى والثانية أو الماء المنفصل من الغسلة الأولى والثانية والثالثة نجس لأنه ما زال متغير، الرابعة انفصل غير متغير طهر الماء وطهر المحل. قس نفس الكلام على الكلب، قالوا الغسلة الأولى إلى الثالثة كلها تحتاج إلى غسلات بعدها فتكون من الأولى إلى الثالثة نجسة، والغسلة السابعة في ذلك لأنها انفصلت فتمت طهارة المحل يكون هذا الماء طاهر ولا يحتاج إلى غسله. هذا كلام بالقياس يكون قوي كما ذكرنا على الغسل السياق في ذلك. وهذا أحد الأقوال المذكورة في هذه المسألة. مسألة إذا ولغ الكلب عدة مرات، بمعنى أن الكلب ولغ في الإناء عدة مرات في ذلك، ما الحكم ذلك؟ بالنسبة للمسألة السابقة يعني الراجح إما القول بأنه كما قلنا غسل السبعة طهارة ودونها نجس، أو قول ابن قدامة أنه يغسل من الغسل الثانية خمس مرات ومن الثالثة أربع مرات لإتمام السابع، وهذا كلام قوي فكلاهما متخارج في ذلك. إذا ولغ الكلب عدة مرات قال الماوردي في ذلك، فأما الإناء المولوغ فيه الذي ولغ فيه الكلب مرارا فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يجب أن يغسل على ثلاثة أوجه، يعني الإناء موجود ولغ فيه الكلب مرة وانصرف، هذا ما نتكلم عليه، لكن الذي أتكلم عليه الآن أنه ولغ الكلب عدة مرات، يعني ولغ مرة ثم أتى وولغ ثم أتى وولغ، هذه الصورة. الصورة الثانية أن يلغو عدة كلاب، كل كلاب يلغو مرة أو أكثر، بمعنى أن خمس كلاب مثلا كل كلاب كلب أتى إلى هذا الإناء وولغ في هذا الإناء، هل نقص الإناء من كل ولغة مرة سبع مرات، ولا الكلب الواحد كل ولغاته يغسل منه سبع مرات وكل كلب آخر له سبع مرات، بمعنى الخمس كلاب مهما كثر ولوغ الكلاب في ذلك يغسل من كل كلب سبع مرات، أم من الجميع سبع مرات؟ هذه الأقوال الثلاثة في المسألة. يبقى إما أن يقول جميع الكلاب يغسل منها سبع مرات وهذا أفضل أقوال فيها، أن لكل كلب ولغة يغسل منها سبع مرات، فلو ولغ كلب واحد عشر مرات يغسل سبعين مرة، أنه يحسب بعدد الكلاب، فلو كانت هناك أربع كلاب كل كلب ولغ أربع مرات ثلاث مرات يغسل من الأربع مرات لكل كلب سبع مرات إحداهن للتراب، وأقوى الأقوال أنها يغسل من الجميع مرة واحدة، لأن النجاسات إذا تدخلت وأن الأحداث إذا تدخلت في ذلك كانت طهارة منها بشيء واحد، بمعنى أن هناك ثوب بال عليه بال ثم وقع عليه دم ثم وقع عليه مثلا شيء آخر من النجاسات كالرائط أو ما شبه ذلك، لا نقول يغسل لهذا مرة لهذا مرة لهذا مرة، ولكن يغسل مرة حين بحيث المرة تذهب وتنقي كل ما في الثوب فتحتاج إلى غسلة سواء غسلناه مرة أو مرتين، لكن الحكم أنها نجاسة واحدة. كذلك الأحداث، معنى أن الرجل نام فانتقض وضوءه وأخرج ريح فانتقض وضوءه وأكل لحم إبل ومس فرجه ومس المرأة وأخرج مثلا الريح والبول والمز، كل الأحداث فعلها، هل يتوضأ سبع مرات أو ست مرات أو مرة واحدة؟ سيتوضأ مرة واحدة، يبقى مرة واحدة ترفع الحدث من كل هذه الأحداث. نرجع إلى الكلام نقول أنه في هذه المسألة إذا كان كذلك فالأولى أن يغسل من ذلك مرة واحدة سبع مرات إحداهن بالتراب. قال الماوردي في ذلك، فاختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه، الأولى قول أبو سعيد الصخري أنه يغسل لكل ولو سبعة سواء كان كلبا أو كلابا، وتنفرد كل مرة بحكمها لاستحقاق السابع بها، فإن ولغ مرتين غسل أربع عشر مرة، وإن ولغ عشر غسل سبعين مرة. هذه في مشقة، يعني لو إنه يغسل لكل ولوغ سبعة، يعني لو كلب واحد ولغ عشر مرات وقد يفعل هذا في الإناء في وقت قليل يحتاج إلى سبعين غسلة فيها سبع مرات عشر مرات بالتراب والباقي بالماء، وهذا كثير جدا في ذلك. الوجه الثاني وقول أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وابن علي بن أبي هريرة يغسل من جميع ذلك سبعة سواء ولغ فيه كلب أو كلاب، حتى لو ولغ فيه مئة كلب لاكتفى فيه بسبعة، هذا القول اللي قلنا هو أرجح في ذلك. الوجه الثالث وهو قول بعض المتأخرين أنه إذا كان تكرار الولوغ من كلب واحد اكتفى فيه بسبعة، وإن كان من كلاب وجب أن يفرض ولوغ كل كلب بسبعة، يبقى لو هناك عشر كلاب يبقى نحتاج كل الكلاب ولغت في ذلك يوصل عشر مرات سواء كل كلب ولغ مرة أو مرتين أو ثلاث أو خمس، لكن لو كان هناك ثلاث كلاب يوصل ثلاث مرات لأن كل كلب ولغ في الإناء مهما ولغ كل كلب أي عدد من الأعداد. والقول الثاني أن يعد لكل كلب كم مرة ولغ فيها في ذلك. قال النووي إذا تكرر الولوغ في من كلب أو كلاب فثلاثة أوجه، الصحيح المنصوص أنه يكفي للجميع، يكفي للجميع سبع، لأن النجاسة على النجاسة من جنسها، يعني النجاسة يعني أن إنسان بال على ثوب وجاء آخر فبال على نفس الثوب وجاء ثالث وجاء أربعة باله في مكانه وعلى صدره، نقول يحتاج إلى التعامل معه كأنه بول واحد، لأن يحتاج إلى أنه مثلا أضيف على بوله استجلي من ماء، أقول لا أن نسكر عليه مثلا 5 مرات أو 6 مرات بحسب كل بول بائد، لكن نقول أنه يتعامل على أنه جلس واحد من النجاسة، فالتعامل معه أنه شيء واحد في ذلك. هنا وهذا ما رجحه الإمام النووي وهو أرجح الأقوال في ذلك. قال الإمام الشيرازي في ذلك: وإذا بلغ في إناء وقعت فيه نجاسة أخرى أجزأ 7 مرات للجميع، لأن النجاسات تتداخل، ولهذا لو وقع فيه بول ودم أجزأ ولهما غسل واحد. يبقى إذا بلغ في إناء وقعت فيه نجاسة أخرى، يعني الكلب بلغ في إناء والإناء وقع فيه نجاسة أخرى، هل يغسل من وضوء الكلب 7 مرات ونحتاج إلى غسل إناء من النجاسة الأخرى التي وقعت فيه، يعني كان وقع فيه دم ثم وضع فيه الكلب، هل يغسل بقى 7 مرات احنا بالتراب، لأنها أنا غسل 7 مرات احنا بالتراب ويلغى بقى مسألة الدم أن تبقى هناك، نحتاج إلى غسل الدم مرة أخرى. قال: أجزأ 7 مرات للجميع، لأن النجاسات تتداخل، ولهذا لو وقع فيه بول ودم أجزأ لهما غسلة واحدة. هذا كلام جيد، يعني مسألة غير ولوغ عدد الكلاب أن يقع في الكلب نجاسة ثم يلغي فيه الكلب، أو يلغي الكلب ثم يقع فيه نجاسة، أيضا نحتاج إلى غسل 7 مرات لأنه يجزأ عن باقي النجاسات، حتى لو كان أكثر من نجاسة ثم وقع فيه الكلب بعد ذلك. كيف الغسل من ولوغ الكلب؟ كيف نغسل الإناء؟ قال ابن قدامة: وغسل النجاسة يختلف باختلاف محلها، إذا كانت جسما لا تشرب النجاسة كالأنية فغسله بمرور الماء عليه، يعني لو كان هناك ثياب فإن الثياب تشرب النجاسة. طيب الإناء بقى، الخزف الصيني، النحاس، الحديد، الرصاص، هذه الأشياء ماذا يفعل بها؟ قال: فغسله بمرور الماء عليه كل مرة غسلة، سواء كان بفعل أدمي أو بغير فعله، يعني كما قال مثل أن ينزل عليه ماء المطر، أو يكون في نهر جاري فتمر عليه جريات النهر، فكل جرية تمر عليه غسلة، لأن القصد غير معتبر، فأشبه ما لو صبه آدمي بغير قصده، وإن وقع في ماء قليل راكد نجسه ولم يطهر. لو وقع هذا الإناء وقع عليه ماء بغير قصد، ووقع الماء نزل في إناء ووقع، ثم نزل ماء ووقع، نزل ماء ووقع، هذه كل مرة تحصل غسلة من الغسلات، تحصل مرة، سواء كانت بقصد أم بغير، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، وهذا كل العلماء يقولون بذلك، لا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية. فلو أن نكسه بنجس وقع عليه ماء مطر، ماء من ميزاب، من أي مكان بقصد بدون قصد، طهر الإناء فيطهر بذلك، طهر الثوب فيطهر بذلك، فلا يحتاج إلى نية في ذلك. أما بالنسبة لنجاسة الإناء، نقول لو أن الإنسان وضعه ومرت عليه جريات، يعني تطفي في أمام بحر، والماء البحر يأتي فيضرب فيه ويرجع، هذه غسلة، ويضرب فيه ويرجع غسلة ثانية، يضرب فيه ويرجع غسلة ثالثة، هذا معنى السد الغسلات، لكن نحتاج إلى غسله مرة بالتراب في ذلك. قال: وإن كان كثيرا يحتسب بوضعه وفيه مرور الماء على أجزائه، مر الماء على أجزاء غسلة واحدة، فإن قد خضه في الماء وحركه بحيث يمر عليه أجزاء. والأولى في ذلك إن هو مسألة قد خضه في الماء، يعني مرور الماء عليه. لو أنا إمام الآن أمامي وأنا أخذت هذا الماء وغسلته، أحتاج إلى أن يغسل بالتراب، وأن يكون كما قال أهل العلم مع التراب شيء من الماء، لأنه إذا غسل هذا الإناء وضرب يده في الإناء يقوم بإزالة ما فيه من رطوبات، من أشياء وما شابه ذلك. إذا لو أن هذا الإناء موجود أضع فيه بعض التراب مع قليل من الماء ويضرب يده كما نقول، يعني دلك الإناء دلكا جيدا، هذه الغسلة بالتراب. بعد ذلك يضع الماء يخضخض الإناء، يعني يحرك الماء ويسكب الماء، ويضع ماء آخر غير هذا الماء، ويخضخض الإناء ويضر فيه الماء ويسكب الماء، هذه الثالثة والرابعة والخامسة إلى السابعة في ذلك. هل يشترط الإدارة أم يشترط الإدارة؟ لا يشترط الإدارة، لكن يشترط أن يمر الماء على جميع الجوانب، يعني لو ملأ الإناء ماء يبقى إذن خلاص الماء مر على جميع الجوانب ثم سكبه، هذه غسلة. لكن لو وضع فيه ربع الماء وأخذ يدور بالماء، فالماء بعد دوران يمر من أعلى ومن أسفل، فقد مر على جميع الجوانب في ذلك. إذا زاد أن يضع يده أو يضع شيء آخر يمر به، فهذا حسن لا بأس به في ذلك. نأتي إلى مسألة هل يغسل سبع مرات من بوله وروسه أم لا؟ يعني اتفقنا أنه يغسل من بوله سبع مرات، فإذا بال الكلب أو وقع روس الكلب في الإناء هل يغسل سبع مرات أم لا؟ الظاهر قالوا لا، بوله وروسه كباقي النجاسات يغسل مرة واحدة، أما سبع مرات متعلقة بالنجاسة، لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، فيقولون لماذا نقيس البول على الوضوء فلا نقول بهذا، هذا قول الظاهرية. وقول جمهور العلماء أنه يغسل لأن البول والروس أخبث من اللعاب، فإذا كان أخبث من اللعاب فهو من باب أولى، يعني بمعنى أن يبول الكلب في إناء أو يغوط طاوط الكلب في إناء، فالرأس الخارج منه أو البول إذا وقع في الإناء ينجسه، عند ذلك هل يغسل مرة واحدة أم سبع مرات؟ فالرأي قول الجمهور أن يغسل سبع مرات. مذهب قال الشيخ ابن عثيمين قال بعض الظاهرية إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب، أما بوله ورأسه فكسائر النجاسات، ولأنهم لا يرون القياس. وجمهور الفقهاء يقولون إن رأسه وبوله كولوغه، بل هو أخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوء لأن هذا هو الغالب، إذ أن الكلب لا يبول ولا يبول في الأواني غالبا، يعني الكلب غالبا لا يبول في الناء، فذكر النبي الولوء لأن هذا الغالب عن الكلب، لكن لو بال أو وقع روس في الإناء هذا من باب أولى، بل يبغو فيها فقط، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له ولا يخص به الحكم. ورجح بعض المتأخرين، ما زلنا نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين، ورجح بعض المتأخرين مذهب الظاهرية لا من أجل الأخذ بالظاهر ولكن من أجل امتناع القياس، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في اللغة في العلة حتى يساوي في الحكم، لأن الحكم مرتب على العلة، فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا. والفرق أن لعاب الكلب فيه دودة شرطية ضارة بالإنسان، وإذا ولغ انفصلت من لعابه للإناء، فإذا استعمله أحد بعد ذلك فإنها تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها ولا يتلفها إلا التراب، ولكن هذه العلة إذا ثبتت طبيا فهي موجودة، يعني في بوله ورأسه يجب النظر فيها. هذا كلام الشيخ المعصبين في الشرح، ونقول هذا كلامه، وقال أنه في نهاية كلام الأحوض مدعب إليه عامة الفقهاء، ولكن ثبت طبيا أن هذا أصلا موجود في بوله وغائطه، يعني أصل الدول الشرطية موجودة في بوله وغائطه، ومن عادة الكلب أن يلعق مكان البول والغائط عنده، فيلعق بلسانه مكان البول عنده أو الغائط، فتنتقل من مكان الخارج عنده إلى فمه إلى الإناء الذي شرب منه، فهذا طبيا يؤكد أن المذهب الصحيح أن يغسل من بول وغائطه، لأن هذا الزرع موجودة، وهذا هو الصحيح، وهذا قول جمهور العلماء، فالصحيح أن يغسل من بول وغائطه إلى سبع مرات، حتى لو وقعت أقل ما يكون من البول أو من الروس يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. إذا أمسك الكلب الصيد بفمه فهل يغسل سبع مرات أم لا يغسل سبع مرات؟ قال شيخ الإسلام هذا مما عفى عنه الشارع، أي لا يغسل، ونص القرآن فقل مما أمسكنا عليكم. وقال الشيخ ابن عثيمين عند تعليق على كلام شيخ الإسلام قال وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ ولم يقل إذا عض، لأن الكلب يذهب يعض الفريزة ويأتي بها إلى صاحبه، لكن الولوغ أن يذهب إلى إناء ويلعق بلسانه. قال فقد يخرج من معدته عند الشراب عند الشرب أشياء لا تخرج عند العض، يعني عندما يريد أن يأكل يخرج لعاب معين، هذا ربما الذي فيه العلم، ولكن عند العض هو عبارة كالآلة يقبض على الفريسة ويأتي إلى صاحبها ولا يفعل شيء آخر. ولذلك لو أن حتى الكلب المعلم أمسك لنفسه لا يجوز أكل هذه الفريسة، لكن لو أمسك لصاحبه يجوز الأكل من هذه الفريسة ومن هذا الصيد، يبقى هناك فرق بين أن يمسك لنفسه أو أن يمسك لي أنا، فإذا أمسك لي فعند ذلك أقول أنه في ذلك هذا صيد حلال، وإذا أمسك لنفسه فلا يجوز. فانظر إلى العلة موجودة تدور مع هنا ومع هنا، العلة مرتبطة هل أمسك لي أم لا، فنقول أيضا إذا كان عض فإنه لا يغسل سبع مرات لأنه أمسك على صاحبه. قال ولا شك أن الصحابة لم يكونوا يغسلون اللحم سبع مرات إحداهن بالتراب، وإن كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا، فمثلا الميتة نجسة ومحرمة، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها صارت حلالا، لا ضرر فيها على المضطر. والحمار قبل أن يحرم طيب حلال أكله، قبل تحريم الحمار الأهلي لا الوحشي، الحمار الأهلي كان طيب حلال، ولما حرم صار خبيثا نجسا، خاصة أنه لا يجب غسل ما أصاب فمه الكلب عند صيده. فانظر إلى التطبيق، إن من الحكم الشرعي قال إن الحمار قبل أن يؤمر أن يأتي القول بتحريمه كان طيب يؤكل، لما أتى القول صار خبيث، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه رجس كما في غزوة خيبر يوم تحريم اللحوم الحمر والأحل الثابتة في الصحيحين. عند ذلك نقول أن هذا هو يضر مع هذا ذلك. كما قلنا أن رجل ليس بمسلم ذبح شاة وهو ليس بمسلم وليس بكتاب، ذبح الشاة فإن هذه الشاة ميتة لا تؤكل، مع أنه ذبحها قطع رقبتها بالسكين لا تؤكل. ولو أتى رجل مسلم أو رجل كتابي وقال بسم الله ذبحها تؤكل، مع أن هذا ذبح وهذا ذبح، ولكن هذا لا تؤكل ذبيحته، أو ذبحت على النصب، أو ذبحت عند الأموات، أو تقرب بها المسلم حتى لفلان وفلان من الأموال فنظرها لفلان المقبور وقال هذه نذر لفلان المقبور وذبحها، فهي ميتة لا تؤكل وإن قال بسم الله. أما إن ذبحها لله عز وجل فعند ذلك وقال بسم الله أكل، مع أن هذا رجل ذبح وقال بسم الله، لكن هذا مما أهل لغير الله به فحرم أكله. فانظر إلى إلا ذبح وتسمية وهذا حرام، وهذا ذبح وتسمية هذا حلال. هذا ربما يكون كتاب تؤكل ذبيحته، وهذا ربما يكون رجل ذبح أهل بها لغير الله فلا تؤكل. وإذا كان هذا الرجل لا يدين بدين، يعني غير لا ليس بكتاب مجوسي أو أي ملة أخرى، فعند ذلك إذا ذبح فإن هذا لا تؤكل منه، وإن ذبح وقطع فهي محرمة بإجماع العلماء. هل يغسل من باقي أجزاء الكلب سبع مرات؟ يعني إذا أصاب شعر الكلب أو أذن الكلب أو ذيله أو أي شيء من جسمه الإناء، هل يغسل سبع مرات أم الحكم متعلق بالبلوغ؟ قال ابن قدامة: ولا فرق بين النجاسة من بلوغ الكلب أو من بلوغ الكلب بلسانه أو بيده أو برجله أو بشعره أو غير ذلك من الأجزاء. يبقى يقول ابن قدامة مفيش فرق ان هو الولوغ باللسان بالشعر بالرجل باليد باي شيء، هي ما يوصل سبع مرات في ذلك، هذا ما قاله ابن قدامة. لان احد اقوال الحنابلة ان جميع اجزاء الكلب نجسة في الشفايف. وقال النووي في روضة الطالبين: طهارة مولغ فيه الكلب او تنجس قال بدمه او بوله او عرقه او شعره أو غيرها من أجزائه وفضلاته أن يغسل سبع مرات إحداهن بتراب، وفيما سوى البلوغ سوى الوجه شاذ أنه يكفي في غسله مرة واحدة. هذا يعتبره الشافعية وجه شاذ في المذهب، أنه يقول فيما سوى البلوغ، يعني لو أنه وضع رجله أو ذيله أو أذنه، وجه شاذ في المذهب أن هذا يغسل مرة واحدة، وكان هذا هو الراجح، لكن هذا مذهب الشافعية وأحد القولين عند الحنابلة، والراجح في ذلك أن يغسل مرة واحدة. والحكم يرجع إلى بداية الكلام، هل كله نجس أم أن نجس في لعابه فقط. قال النووي في المجموع أيضا: فإذا أصاب بوله أو روسه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه شيئا طاهرا مع رطوبة إحداهما وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. لاحظ المسألة أنه يقول إذا أصاب بوله أو روسه، لأن البول والروس أيضا يحتاج إلى غسل سبع مرات، أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه، يعني لو أنه شعر الكلب كان عليه رطوبة عليه ماء، يعني رطب من الماء أو من شيء. قال: فإذا أصاب ذلك أي عضو منه شيئا طاهرا مع رطوبة إحداهما، يعني الكلب شعره ناشف فأصاب ثوبا رطبا، أو الكلب الذي شعره رطب فأصاب ثوبا ناشفا، فعند ذلك التقى الكلب بشعره بشيء آخر أحدهما فيه رطوبة غسل سبع مرات إحداهن بالتراب. هذا ما يقوله المؤمن النووي في ذلك. قال النووي في ذلك: وأما بلوغ الكلب فيكون بإدخال فمه في الماء ليشرب منه وحكمه ما مضى، فأما إن أدخل الكلب غير فمه من أعضائه نجاسة الإناء كيده أو رجله أو ذنبه فهو في حكم بلوغه في النجاسة في حكم نجاسة الإناء به ووجوب غسله سبعة. يعني أيضا النووي والشافعية أيضا يقول بنفس كلام الإمام النووي في ذلك. وعلى هذا القول يرجع إلى الخلاف في مسألة للشفاء كلهم كل الكلب نجس، فأعتبر أن شعره أن ذيله أن رجله أن يده أن أي جزء فيه نجس، فلو كان هذا الجزء أصاب جزء ليس فيه رطوبة ولا في الكلب رطوبة كله يغسل، أما لو كان في رطوبة في أحدهما فإنه يغسل على هذا المذهب أنه سبع مرات لأنه نجس، وإن كان الراجح أنه لا يغسل سبع مرات إلا من ولوغه أن يمر بلسانه في ذلك. إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء ولا يعلم هل ولغ أم لا، يعني رأينا الكلاب أو الكلب أدخل فمه في إناء وأخرج هذا الإناء فيه بعض الماء أو بعض الطعام ولا نعلم أولغ الكلب أم لا، قال النووي في ذلك قال صاحب الحاوي وغيره إذا كان فمه يابسا فالماء طاهر بلا خلاف، إذا كان يعني نظرنا إلى فم الكلب وجدناه يابسا فعند ذلك يقول الماء طاهر لأنه لم يعلم أنه ولغ من هذا الإناء، وإن كان رطبا فوجهان أحدهما يحكم بنجاسته بنجاسة الإناء يعني لأن الماء تنجس بهذا الغلوب، والقول الثاني في ذلك أنه لا يحكم بنجاسته لأن المسألة مبنية على الشك ولا يعلم أنه نجس أم لا، فعند ذلك اختلف العلماء في ذلك على القولين. أما لو قلنا أنه رأينا على فمه رطوبة فالأحوط في ذلك أن نقول أنه يغسل أيضا لأنه ربما فعلا ولغ من الإناء في ذلك. مسائل متعلقة بالولوغ ذكرها الإمام النووي في المجموع، قال المسألة الأولى لو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سبع مرات من غير تراب أجنبي على صح الوجهين إذ لا معنى لتجذيب التراب، يعني على قول الشافعية نام الكلب على الأرض، الكلب لما نام على الأرض مثلا كان جسم الكلب رطب فلما نام على التراب على قولهم تنجس هذا التراب، إذا كان هذا في الصحراء لا نحتاج إلى تطهيره انتهى الأمر، لكن قلنا هذا المكان نحتاج إلى طهارته يقول لا داعي لتدريب التراب لأن هو نجاسة الكلب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، هل سأتي بتراب لألعك التراب بتراب حتى أطهر التراب؟ فالإمام يقول لا داعي لتدريب التراب بل يغسل المكان سبع مرات لذلك، أو لو قلنا مثلا يعني أنه رأينا الكلب يلعق بلسانه هذا التراب مثلا وما زالت هناك رطوبة فينطبق عليه نفس الكلام أيضا على ما قال النووي في ذلك. الثانية قال أصحابنا لا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل بل لابد من ماء يمزجه به ليصل التراب بواسطة إلى جميع أجزاء المحل، يعني لو أخذ التراب وألقاه في المحل وبعد ذلك ألقى التراب قال لا يكفي هذا، نحتاج في ذلك أن يوضع عليه بعض الماء ليصل الماء مع التراب إلى جميع أجزاء الإناء حتى نتأكد أنه غسل وأنه يدلك الإناء في ذلك حتى نتيقن من إزالة ما فيه جيدا. قال يكفي في استعمال التراب ذره على المحل بل لابد من ماء يمزجه به ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ويتكرر به سواء طرح الماء على التراب أو التراب على الماء وهذا واضح. الثالثة لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وبقي الباقي على طهارته السابقة وانتفع به كما كان في الفأر تموت في السم، يبقى ولغ الكلب في سمن جامد ولغ في طعام جامد هذا المكان الذي ولغ فيه يلقى وما حوله وباقي الطعام على طهارته كما قلنا في الفأر تسقط في الإناء وتموت في الإناء ألقوها وما حوله وأكلوا سمنكم، هنا أيضا نفس الكلام. قال الرابعة لو ولغ في ماء قليل أو مائع فأصاب ذلك الماء أو الماء ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، ويفرقون بين الماء القليل والكثير لأن الماء القليل لما ولغ فيه الكلب تنجس لأن معابه نجس، ماء قليل دون الكلتين على القول الخلاف لو ذكرنا الكلتين وعلم الكلتين قلنا الراجح لو نذكر كلام مالك وهو أهل الرواية عن أحمد وغير ذلك أن الرجع في ذلك أن النجاء أن الماء قليل وكثير غير مسلم بالتغير، لكن لو قلنا على هذا القول أنه هو نجس الآن مع الخلاف في المسألة فهذا الماء إذا وقع أو الشيء كان كدهن مثلا أو عصير أو أي شيء من الرطوبات وقعت في ماء آخر أو في مكان آخر نجسته يغسل سبع مرات. الخامسة لو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن كلتين لم ينجسه ولا ينجس الإناء إذا لم يكن أصابه جرمه الذي لم يصله المائع مع رطوبة إحداهما، إذا لو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغ عن كلتين يعني ماء فوق القلتين على المذهب أن الماء طاهر وأن الماء لا ينبس بذلك كما تقدم الكلام في باب المياه في أول مرة. السادسة لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء قليل نجسه ولم يطهر إناء وإن وقع في ماء كثير لم ينجسه، يعني الإناء نفسه الذي ولغ فيه الكلب الإناء وقع في ماء كثير فإنه لا ينبس إذا قلنا القلتين ودون القلتين، وإذا وقع في ماء قليل قالوا بنجاسة الماء الذي وقع فيه هذا الإناء وهذا الماء لا يطهر الآن الإناء بل نحتاج إلى ماء آخر. السابعة لو كانت النجاسة نجاسة الكلب عينه كدمه نجاسة عينية كدمه وروسه فلم تزل إلا بست لم تزل إلا بست غسلات مثلا، فهل يحسب ذلك ستة أم واحدة أم لا يحسب شيئا في ثلاثة أوجه؟ ولم أرى من صرح بأصحها ولعل صحها أنها يحسب مرة، وقلنا هذه الكلمة ذكرناها قبل ذلك في خلال الكلام، وإن هو لو النجاسة وجدت أكثر من نجاسة فإنه في ذلك إذا غسل فتحسب مرة واحدة. الثامنة إذا لم يرد استعمال الإناء الذي يلغى فيه الكلب هل يجب عليه إراقته أم يستحب ولا يجب؟ يعني رجل ألغى الإناء في 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 إناء فيه ماء فيه طعام هل يجب حتى ولو لم أكن أريد أن أستخدم هذا الإناء هل يجب عليه إراقة الماء أم يجوز ترك هذا الإناء؟ القول الأقوى أنه يغلق هذا الإناء. لماذا؟ لأنه ربما تركه فأتى غيره فشرب منه أو استخدمه فعند ذلك استخدم ماء ولغ فيه الكلب وأمر النبي بإراقته صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام النووي بيذكر هذه المسألة بيقول إن فيها قال الجمهور مستحب ولا يجب قياسا على باقي المياه والنجسة بخلاف الخمر فإنه يجب إراقتها لأن النفوس تطلبها فيخاف الوقع في شربها والثاني يجب ويحرم الانتفاع به بقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم. يعني إذا كان في مكان بعيد وربما لا يصل إليه أحد لو قلنا تركه لا شيء، لكن لو كان في منزل ويتردد عليه الناس أو يخاف أن يأتي أحد فيشرب منه فالواجب أن يغلق هذا الإناء حتى لا يقع غيره فيه، ولكن يعلم أن غيره سيستخدمه نقول أيضا بأنه الأولى أن يغسله حتى لا يطلق الإناء حتى بعد الإراقة بدون غسل فيأتي آخر فيظن أنه ليس فيه نجاسة فيضع فيه ماء ويشرب فتتغير الحكم من حالة إلى أخرى. التاسعة لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء أو ماء وأخرجه ولا يعلم هل ولغ فيه أم لا فإن لم يكن على فمه رطوبة فالماء طاهر وإن كانت عليه رطوبة فطاهر أيضا على أصح الوجهين. العاشرة لا يكفي التراب النجس على أصح الوجهين لا يكفي التراب النجس، يعني لو قلنا التراب نجس هل يغسل به الإناء؟ قال لا يصح في ذلك على أصح الوجهين. سؤال انتهت المسائل التي ذكرها النووي. سؤال شيخ الإسلام عن كلب طلع من ماء فانتفض على شيء هل يجب تسبيعه؟ يعني طلع الكلب من داخل ماء فانتفض فلما انتفض الماء أخذ يقع في كل مكان بعد انتفاض الكلب الأماكن التي وقع فيها هب أنها آنية أو ما شابه ذلك هل يجب تسبيعها بالغسل؟ قال فأجاب مثل الشافعي وأحمد رضي الله عنهما يجب تسبيعه لأن القول عند الشافعي وأحد القولين عند أحمد أن جميع أجزاء الكلب نجسة يبقى هذا الماء الذي انفصل نجس، ومثل أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما لا يجب تسبيعه والله أعلم. حكم الثوب والبلل إذا أصاب شعر الكلب الرطب، يعني إذا أتى كلب وشعره رطب فأصاب ثوبي أو بدني أو شيء من آخر هل يغسله؟ بعض الناس يقول مثلا مر كلب بجواري فاحتك بجسمي أو احتك بملابسي هل هذه الملابس أغسلها سبع مرات أم لا؟ سواء كان بقى الكلب جسمه رطب وأنا ملابسي يابسة أو ملابس رطبة وجسم الكلب ملابس أنا رطبة جسم الكلب ناشف أم ماذا أفعل؟ تكلم شيخ الإسلام عن حكم الشعور النابتة على محل النجس قال فيها ثلاث روايات إحداها أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير واختيار أبي بكر بن عبد العزيز، يعني الشعور النبيت على اللي يعلون الكلب نجس الشعور شعره يعني يكون طاهر أن جميعها طاهر بالقول الأول. الثانية أن جميعها نجس كقول الشافعي، والثالثة أن شعر الميتة إذا كانت طاهرة في الحياة كان طاهر كالشاة والفأر، يعني ما كان يكون طاهرا ككلب أحيانا الطاهرة يكون الشعر طاهر وما كان نجس كالكلب يكون شعره في ذلك نجس. قال والقول الراجح هو طهارة الشعور حتى شعر الكلب والخنزير. قال بخلاف الريق على هذا، فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب إنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وإحدى وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا هو الراجح. يبقى لو أن كلب احتك بجسم إنسان، سواء كانت الرطوبة موجودة في بدن الكلب أو شعر الكلب أو عند الإنسان واحتك به، لا نقول اغسله 7 مرات ولا شيء في ذلك، هذا هو الراجح، لكن على قول الشافعية يغسل 7 مرات في ذلك. ثم قال والشافعي وأكثر الفقهاء يقولون، هذه الزيادة يبينها الإمام الشيخ الإسلام، إن زرع النابت في الأرض النجسة طهر، يعني لو أن هناك أرض نجسة والماء المولى فيها نجسة وخرج منها زرع، هذا الزرع الذي خرج في هذه الأرض يقول حتى الشافعي أنه طاهر، فيقول يرد عليه الشيخ الإسلام فيقول فغايته شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت نجس كالزرع النابت في الأرض والأرض النجسة، فإذا كان صرع طاهرا فالشعر أولى بالطهارة انتهى من مجموع الفتاوى. نقول إذا لعق الكلب الثوب فما الحكم؟ سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة. السؤال يقول ماذا يجب علي أن أفعل، أن يفعل أحدنا إذا لعق الكلب جلده وملابسه؟ قال السائل أنا أعرف أنك ستقول أنه من المفترض أن يقوم ذلك الشخص بحك المنطقة المتأثرة بالتراب أو الطين، لكن ماذا لو كان الشخص يرتدي ملابس مصنوعة من قماش أملس فاخر كالبدلة مثلا، فهل إن فعل ذلك ستتسخ ملابسه أكثر؟ فماذا لو اكتفى فقط بالغسل المجفف في المغسلة؟ الجواب من اللجنة الدائمة، ذهب أهل العلم إلى القول بنجاسة الصقر ولعاب الكلب وقالوا بوجوب غسل ماء العقم. إحنا المسألة الأولى احتلنا نفضلك، السؤال الأول لزباش الإسلام احتكاك الكلب بشعره بجسم الإنسان، لكن نتكلم لعق الكلب بجسم الإنسان، يعني إذا لعق هذه مسألة هذه أخرى. المسألة الاحتكاك بالجسم قلنا الرجع فيها، المسألة أتى الكلب ولعق الثوب، يعني قلنا النجاسة في بعاله، هل هذا يكتفي به بالغسل العادي أم يغسل 7 مرات؟ ده بالنسبة إذا لعق الكلب بإنسان جسم إنسان أو ثوب إنسان وما شابه ذلك. الجواب ذهب العلم القول بنجاسة الثوب ولعاب الكلب وقالوا وجوب غسل ما يلعقه من الأواني والثياب، ما يلعقه من الأواني والثياب. قد وردت السنة بما يفعله المسلم من التطهير، إذا حصل ذلك فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله 7 مرات، نزل مسلم أولهن بالتراب. والبخاري ومعنى ولغ أي أدخل لسانه في الماء، قال سواء شرب منه أو لم يشرب، ومن ذلك اللعق والحديث نص في الآنية، ولم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها، لم يفرق العلماء، هذا قول لنا دائما، لم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها، يعني لو لعق في إناء، لو لعق على حائط، لو لعق على أرض، لو لعق في أي مكان آخر. قال العراقي ذكر الإناء خرج مخرج الغالب، الغالب إن العقل يكون في الإناء، لكن يعني يندرج على أي العقل في أي مكان آخر، فيغسل غسل الإناء أو الثوب 7 مرات إحداهن بالتراب، هو قول ابن عباس غسل الثوب 7 مرات إحداهن بالتراب، وقول ابن عباس وأبي هريرة في رواية رضي الله عنهم وبأخذ ابن سيرين وطاووس والأوزاعي والشافعي وأحمد وتصور وغيرهم وغير ذلك، وهذا من إيه؟ كما نقلوا قال من قلب يعني المجموع والمغني ونيل الأوطار، قال ولزم أن تكون الغسلة الأخيرة بالتراب، ولذلك فلا يرد الاعتراض الوارد في السؤال من أن التراب يلوث الملابس لأنه سيغسل بعدها بالماء وبعد تجفيفه وكي سيعود أنظف في المكان، والله أعلم. مسألة مهمة يحتاج الإنسان إلى فهمها، أنه لو ولغ الكلب به على ثياب الإنسان على أي مكان يغسل 7 مرات، يعني لو كان على جسمه يلعقه مرة بالتراب ويغسله بعد ذلك 6 مرات إذا كان على جسمين، على الملابس نفس الحكم في ذلك إذا كان الولوغ باللسان، أما إذا كان احتكاك شعر الكلب أو ما شابه ذلك نرجع الفرق بين الشافعي وبين أحمد والجمهور، والراجح قول الجمهور في ذلك أنه لا يغسل في ذلك. آخر مسألة من الفوائد في ذلك تحريم اقتناء الكلاب. عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم. كذلك في رواية البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم عمله قراط إلا كلب حرس أو مشير. وورد البخاري من طريق آخر عن الغرير إلا كلب غنم أو حرس أو صيد. هذه الروايات تدل على أن اقتناء الكلب يجوز اقتناء الكلب لعيلة معينة كالحراسة والصيد والكلب المعلم أو للزرع أو للمشير. أما إذا لم يكن هناك علة لذلك ينقص من عمل كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطا. قال الحافظ الاقتناء من القنية بالكسر والاتخاذ، يعني يتخذه ويكون عنده في أي مكان. وقال أيضا حكى الروياني في البحث اختلاف في الأجر، هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل اللي هو القيراط أو القيراطان في الحديث. وفي محل نقصان القيراطين، فقيل من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر قيراط آخر، وقيل من الفرض قيراط ومن النفل قيراط آخر. واختلف في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أو أولا بنقص قيراط ثم زاد قيراط، يعني هل قيراط أو قيراطين اختلاف العلماء بينهم في ذلك. واختلف في القيراطين المذكورين هنا، هل هما كالقيراطين المذكورين في أسرع الجنازة واتباعها؟ فقال بالتسوية، لأن في الحديث قال من صلى على جنازة ثم تبعها فله قيراط ثم تبعها فله قيراط، القيراط كجبل أحد. هل بقى منقص من عمل كل يوم برضه قيراطين أيضا؟ هل ككل قيراط كجبل أحد أم ماذا؟ يقول في هذه المسألة اختلف، فقيل بالتسوية عن القيراط هنا زي القيراط هنا، وقيل اللزام في الجنازة من باب الفضل واللزام هنا من باب العقوبة، وهو الفضل أوسع من غيره. والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرج وإلحاقا للمنصوص بما في معنى، يعني لو بيحفظ مثلا أماكن أخرى أو ما شابه ذلك. قلت وقد أورد الحافظ مسائل كثيرة في هذا وبين الكلام فيه. فنقول أن بعض الناس يتخذون الكلاب في ذلك ويقولون أنه يعني جائز، أو يعني يتخذون للغير العائلة الموجودة، فعند ذلك يحرم ذلك ولا يجوز. تأتي مسألة أخيرة وهي تطرق باب البيوع، حكم بيع الكلب، حكم بيع الكلب وهي تطرق باب البيوع، أنها مسألة طويلة. وكذلك حكم بيع السنون تلحق بها اللي هي القطط وما شابه ذلك، فيها كلام عند أهل العلم تطرق باب البيوع. نسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.